عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر
هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قتل صناديد قريش، وذكرنا في المرة الماضية قتل أبي جهل عدو الله، وقتل أمية بن خلف، وقصة مقتله رواها البخاري في صحيحه ورواها ابن إسحاق بسياق أطول عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كان أمية بن خلف صديقا لي بمكة، وكان اسمي عبد عمرو، فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن. فقال لي، كان يقول لي: أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ فأقول نعم. فقال لي: أنا لا أعرف عبد الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به، فأما أنت فلا تجيبني باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف. فقلت، يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقلت: يا أبا علي، فاجعل ما تشاء. فقال: فأنت عبد الإله؟ فقلت نعم. فكان إذا مررت به فقال عبد الإله، وقفت فتحدثنا حتى كان يوم بدر، فمررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذ بيده، وبيدي أدراع قد استلبتها. قال: فلما رآني نادى: يا عبد عمرو. فلم أجيبه، فقال: يا عبد الإله؟ فقلت نعم. فقال: هل لك في فأنا خير لك من تلك الأدراع؟ فقلت نعم. قال: فطرحت تلك الأدراع، فأخذت بيده ويد ابنه، قال: فأنا أمشي بهما إذ رآني بلال. وكان أمية يعذب بلالا في مكة على ترك الإسلام، وقد تقدم لنا في هذه المجالس بعض ذلك. فلما رأى بلال أمية قال: أمية بن خلف رأس الكفر، لا نجوت إن نجا. قال عبد الرحمن: فقلت: أي بلال، أبي أسيري؟ فقال: لا نجوت إن نجا. وصرخ بلال في الأنصار، قال: فتبعوهم، تبعوا عبد الرحمن ومن معه. قال عبد الرحمن: فلما خشيت أن يدركونا تركت لهم ابنه لأشغلهم به، فقتلوه وأبوا إلا أن يتبعونا. قال: وأمية رجل ثقيل، فلما عرف عبد الرحمن أنهما مدركان قال لأمية: أبرك. فبارك، قال: وتجللت عليه، يعني يريد أن يمنعه بنفسه. قال: فغشوه بالسيوف، ضربوه بالسيف من تحت عبد الرحمن، قال: فقتله وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. وفي ذلك يقول بلال رضي الله عنه: فلما التقينا لم نكذب بحملة عليهم بأسياف لنا كالعقائق ومطرورة حمر الضبات، كأنها إذا رفعت أشطان ذات الأبارق، بني جمح قد حل قعص بشيخكم على ماء بدر رأس كل منافق، هجمنا عليه الموت واشتجرت به مصاليت للأنصار غير زواهق، هوى حين لاقانا وفرق جمعه على وجهه في النار من رأس حالقي. وقتل غيرهم. فقد روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا يوم بدر 70 أسيرا و70 قتيلا، ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على من قتل من صناديد قريش ورؤوس الكفر فيها، فقرعهم ذلك التقريع الموجع المؤلم الذي لا تدارك فيه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 24 من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، طوي من أطوائها أي بئر من آبار بدر، خبيث مخبث. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم براحلته، فشد عليها رحله، ثم خرج يمشي وتبعه أصحابه، فقالوا: ما نرى إلا انطلق لبعض حاجته، حتى وقف على شفة الركي، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين قذفوا بالقليب بأسمائهم وأسماء آبائهم، يقول صلى الله عليه وسلم: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أصوات لها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه في الذين طرحوا في القليب قصيدته البائية المشهورة التي يقول فيها: عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب، تداولها الرياح وكل جون من الوسمي منهمر سكوب، فأمسى رسمها خلقا وأمست يبابا بعد ساكنها الحبيب، فدع عنك التذكر كل يوم ورد حزازة الصدر الكئيب، وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب، بما صنع المليك غداة بدر لنا في المشركين من النصيب، غداة كأن جمعهم حراء بدت أركانه جنح الغروب، فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان وشيب، أمام محمد صلى الله عليه وسلم، أمام محمد قد وازروه على الأعداء في لفح الحروب، بنو الأوس الغطارف وازرتها بنو النجار في الدين الصليب، فغادرنا أبا جهل صريعا وعتبة قد تركنا في الجبوب، وشيبة قد تركنا في رجال ذوي حسب إذا نسبوا حسيب، يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب، ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب، فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في العسكر من المغانم فجمع، وكان قد اختلف فيه المسلمون لأن حكم الأنفال لم يكن قد نزل بعد. روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه مختصرا وابن حبان مطولا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولقي العدو فهزمهم الله، اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستولت طائفة على المعسكر والنهب، النهب الغنيمة. فلما كفى الله العدو وهزمهم المسلمون ورجع الذين طلبوهم قالوا: لنا النفل، بنا هزمهم الله وكشفهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم أحق به منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يصيب العدو منه غرة. وقال الذين استولوا على النهب والمعسكر: ما أنتم بأحق به منا. فأنزل ربنا سبحانه: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. وروى أحمد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سألت عبادة بن الصامت عن أنفال فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا فيه وساءت أخلاقنا، فنزعه الله منا وجعله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء، أي على السواء. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشارة إلى أهل المدينة مما فتح الله سبحانه له وللمسلمين من النصر وما منحهم من أكتاف المشركين. روى الحاكم في مستدركه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرين إلى أهل المدينة، بعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة، وبعث عبد الله بن رواحة إلى أهل العالية، يبشرونهم بما فتح الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم. فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوي التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس لأسامة: هذا أبوك. قال: فجئته وهو واقف للناس يقول: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وابن الحجاج وأمية بن خلف وفلان وفلان من صناديدهم. قال: فقلت: أحق ذلك يا أبتي؟ قال: إي والله يا بني. وروى البيهقي في دلائل النبوة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشارة، قال: فسمعت الهيعة فخرجت فرأيت واقفا للناس يقول كذا وكذا ممن ذكرنا قتلهم، قال: فوالله ما صدقت حتى رأيت الأسرى. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في الذي يصنعه في أمر هؤلاء الأسرى. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولأبي بكر: ماذا ترون في أمر هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنهم الأهل والعشيرة، فأرى أن تأخذ منهم الفدية، فإنها يعني في أخذ الفدية فإن فيها قوة لنا، وعسى أن يهديهم إلى الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: فما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا من رقابهم فنضرب أعناقهم، أن تمكن عليا من عقيل، عقيل أخوه، أخو علي، قال أن تمكن عقيلا من علي فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فهؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم. قال عمر رضي الله عنه: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. وإنما هوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر لأنه جاء على مقتضى رأفته صلى الله عليه وسلم بالمسلم والكافر، بالمسلم لأن في أخذ الفدية قوة للمسلمين، وبالكافر لأن عسى ربنا سبحانه أن يهديه للإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامهم ولم يكن حريصا على أن يموتوا كفارا. قال: فلما قال عمر رضي الله عنه: فلما كان من الغد جئت فإذا أبو بكر، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، فقلت: يا رسول الله أخبرني بالذي يبكيك وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال صلى الله عليه وسلم: نبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم دون هذه الشجرة لشجرة قريبة منه صلى الله عليه وسلم. فأنزل ربنا سبحانه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، إلى قول ربنا سبحانه: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفدية كل على قدر حاله، ومن لم يكن له مال ويعرف القراءة والكتابة يعلم أولاد الأنصار القراءة والكتابة، فمن حذق فذلك فداؤه، ومن لم يكن ذا مال ولا يعرف قراءة ولا كتابة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن عليه منا. روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أبناء الأنصار القراءة والكتابة. وفي هذا وقع طرفة من الطرائف، فقد روى أحمد في تمام هذا الحديث الذي ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء بعض الأسرى يوم بدر أن يعلموا أبناء الأنصار القراءة والكتابة. قال: جاء يوما غلام يبكي إلى أبيه، فقال: ما لك؟ فقال: ضربني معلمي. فقال ذلك الأب الأنصاري الخبيث يطلب بذحل بدر، بثأر بدر، يثأر لنفسه يوم بدر من هذا الغلام يضربه، يطلب بيوم بذحل بدر، والله لا تأتيه أبدا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل بالأسارى وجعل يوصي بهم صلى الله عليه وسلم، فقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي عزيز بن عمير أخي مصعب بن عمير رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: استوصوا بالأسارى خيرا. قال: وكنت مع نفر من الأنصار، فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم أكلوا التمر وأعطوا الخبز بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الخبز كان عندهم خيرا من التمر. التمر هذا أحد الأسودين موجود، لكن الخبز عزيز، فكانوا يرون يرونها أفضل من التمر، فيعطونه الأفضل بسبب وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسارى. وفدي أقوام، فدي سهيل بن عمرو، وكان سيدا من سادة قريش، وكان خطيبا مفوها مصقعا. روى الحاكم في مستدركه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو فلا يقوم خطيبا في قومه أبدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فلعله أن يسرك يوما. وقد وقع هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم، وسر عمر كلام سهيل بن عمرو، فإنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من يرتد من العرب ونجم النفاق، قام سهيل بن عمرو خطيبا في مكة فثبتهم على الدين، فثبتوا بسبب خطبته تلك، وهذا الذي كان تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفدي أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن خالتها، فأمه هي هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خرج في بدر ومع المشركين وكان مشركا فأخذ أسيرا. روى أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعثت قريش في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع زوجها، بعثت بمال وبقلادة كانت لخديجة أعطتها ابنتها زينب حين أدخلتها على زوجها أبي العاص عندما أراد أن يبتني بها. فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القلادة رق لها رقة شديدة، فقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها ففعلوا، فقالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليه الذي لها. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخذ عليه أنه إذا رجع إلى مكة أن يرسل إليه بنته زينب، فإنها كانت بقيت بمكة لم تهاجر، ففعل أبو العاص بن الربيع. فكان بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه. روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في أبي العاص: هذا حدثني فصدقني ووعدني فوفالي. وفدي العباس، وكان يروم من كل جهة ويحاول بكل سبيل أن لا يبذل في فدائه قليلا ولا كثيرا، لكن يأبى الله إلا ما أراد، وأخبركم بخبره في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.